الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني استقالته من منصبه اليوم، ووافق عليها أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس مساء اليوم وراء أبواب مغلقة. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
بعد مناقشات دامت أكثر من ستة أيام، قدم رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهدان استقالته من رئاسة المجلس لتلافي التصويت على إقالته. وعزى رئيس مجلس الحوار الوطني الذي ينتمي إليه المشهدان خلف الإعليان أسباب الاستقالة إلى الضغوط الكبيرة التي تعرض لها رئيس المجلس.
ضغوطات كثيرة تعرض لها الدكتور المشهداني أدت إلى أن يقبل استقالة، ورفضنا رفض التجمع التنسيقي ورفض مجلس الحوار لمبدأ الاستقالة، وليكن إذا استطاعوا أن يقيلوا فليقيلوا. كان هذا رأينا، ولكن تأثيرات كثيرة عليه وتعرض لضغوط كثيرة وتآمر، وخصوصا من الحزب الإسلامي من الغفل الآخرين.
وعن البديل الذي سيرأس مجلس النواب وهو أعلى سلطة تشريعية في العراق، يقول الإعليان أن هذا المنصب من حقنا رغم محاولات الحزب الإسلامي العراقي الحصول عليه.
هو كحق هذا المنصب هو لمجلس الحوار الوطني، الحزب الإسلامي يحاول أن يحصل على هذه الحقيبة أيضا بالإضافة إلى ما حصل عليه، استحوذ على كل مناصب والآن يطمح أن يحصل على هذا المنصب أيضا، لذلك اشترك في هذه المؤامرة من ضمن الذين يتآمروا على الدكتور بقضايا خاصة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
النواب أقروا في الجلسة نفسها القرار الخاص بوجود القوات غير الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة لقوات التحالف في نهاية هذا الشهر. القرار يخول الحكومة العراقية السماح للقوات البريطانية والقوات الأجنبية الأخرى بالبقاء بعد انتهاء هذا العام. صوت برلمان رومانيا اليوم على إبقاء قواته في العراق خلال العام المقبل بناء على طلب من رئيس البلاد تريان باسيسكو، الذي ذكر في الطلب الموجه إلى البرلمان بأنه سيتم تحديد مهام هذه القوات بالتنسيق مع الحكومة العراقية. وافقت المفوضية الأوروبية على تخصيص مساعدات غذائية قيمتها 12.4 مليون يورو للفلسطينيين والعراقيين. حصة العراق ستكون 5 ملايين يورو، وتأتي هذه المساعدات تلبية لدعوات من الأمم المتحدة لمساعدة المتضررين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم. مسؤول في المفوضية هو لوي ميشيل قال في بيان أصدره اليوم أن عددا كبيرا من الفلسطينيين والعراقيين يعتمدون على المجموعة الدولية لتغطية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، مضيفا أن هذه المساعدة جاءت تعبيرا عن تضامن المواطنين الأوروبيين مع العراقيين والفلسطينيين حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. توقعت وزارة الكهرباء عدم إعادة العمل بشبكة الطاقة الكهربائية بشكل كامل حتى عام 2011. نقل عن وزير الكهرباء كريم وحيد قوله اليوم إن المواطنين سيحصلون على الطاقة الكهربائية على مدى 24 ساعة يوميا دون انقطاع، ولكن ليس الآن بل في عام 2011. يأتي هذا التصريح بعد يوم واحد من افتتاح اليابان مشروعا في السماوة قيمته 118 مليون دولار. الوزير أضاف أن المواطنين يحصلون الآن على الطاقة التي توفرها الدولة على مدى 20 ساعات يوميا. قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن على العرب والإيرانيين التحاور لحل الصراعات الإقليمية، ويشمل ذلك طموحات إيران النووية. تصريح موسى الذي أدلى به اليوم هو الأول من نوعه لمسؤول عربي بارز حول التوترات الإقليمية المتزايدة بسبب عدد من القضايا منها العراق ولبنان وفلسطين وأمن الخليج. نبأ بثته وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقل عن موسى قوله أيضا إن على العرب ألا يسمحوا لإيران أو قوى خارجية بتحديد مصير منطقتهم، وهو ما اعتبرته الوكالة إشارة إلى مساعي دولية للتوصل إلى اتفاق مع إيران. قامت وزارة الخارجية المصرية باستدعاء سفير سوريا لديها يوسف أحمد للاحتجاج على مظاهرات نظمت خارج سفارة مصر في العاصمة السورية دمشق. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن عبد الرحمن صلاح الدين مساعد وزير الخارجية المصري قوله إن مصر أعربت عن قلقها من هذه المظاهرات التي نظمت على مدى اليومين الماضيين، مضيفا أن سفير سوريا وعد بنقل الرسالة إلى حكومته. يذكر أن المتظاهرين عبروا عن احتجاجهم على تعاون الحكومة المصرية مع إسرائيل في عزل قطاع غزة. قال رئيس الأغلبية في البرلمان اللبناني سعد الحريري إنه لن يدعو إلى مفاوضات بين إسرائيل ولبنان. نقل عن الحريري قوله خلال اجتماع عقده مع زعيم الطائفة المسيحية الكاردينال نصر الله بطرس صفير. الوكالة الألمانية للأنباء نقلت عن الحريري قوله لن نبدأ على الإطلاق ولن نطلب محادثات مع إسرائيل، الحكومة هي وحدها التي تملك صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار، نهاية الاقتباس. الحريري ينوه في هذا التعليق إلى اقتراح طرحه السياسي اللبناني ميشيل عون، وهو حليف لحزب الله اللبناني، وكان قد اقترح التفاوض مع إسرائيل بحضور سوري. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لعرض الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، وندعوكم الآن أعزائي لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي للإطلاع على أبرز مستجدات الأحداث في العراق عبر ملف إخباري شامل.
طوال وقتكم بكل الخير والمحبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: ترحيب بقرار المجتمع الدولي حماية أموال العراق ومبادرة عراقية لحل القضية الكردية في تركيا بالحوار. أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم الاثنين قرارا يمدد حماية المجتمع الدولي لأموال العراق عاما آخر ضد الدعاوى التي تطالب بتعويضات عن أضرار لحقت بأفراد أو كيانات بسبب غزو النظام السابق للكويت في عام 1990. وتقر حكومة رئيس الوزراء نور المالكي بما عليها من ديون ودعوى موروثة من النظام السابق، لكنها تؤكد أن حماية أموال العراق من المصادرة بسبب هذه الدعوى والمطالب ضرورية لتمكين العراق من مواصلة مجهوده لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية. وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري توجه إلى نيويورك لحضور اجتماع مجلس الأمن الأخير هذا العام الذي كان مكرسا للعراق، وكان مشروع القرار وزع على الدول الأعضاء قبل أيام ونال تأييدا واسعا تبدأ في ارتياح زيباري لصدوره بلا معوقات.
نحن سعداء جدا اليوم لموافقة مجلس الأمن بالإجماع على هذا القرار الذي يحمي أموال العراق. إن هذا تعبير بالغ عن تضامن المجتمع الدولي مع العراق الذي يحقق تقدما نحو بناء بلد ينعم بالسلام والاستقرار.
داخليا رحب نواب وأساسة عراقيون بقرار مجلس الأمن الدولي لحماية الأموال العراقية، ورأى خبراء في الاقتصاد أن هذا القرار ستكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد العراقي. ليث أحمد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد وفانا بالمتابعة التالية.
رحبت الأوساط العراقية بتصويت مجلس الأمن على إخراج العراق من البند السابع للأمم المتحدة وحماية أمواله لمدة عام كامل. وقد أوضح النائب حنين القدو أن هذا القرار جاء نتيجة لعقد العراق للاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
الشعب العراقي والحكومة العراقية تستقبل هذا القرار من قبل مجلس الأمن الدولي بافتياح كبير، باعتبار أن خرج العراق من بند السابع، وبالتالي الآن العراق السيادة كاملة على موارده المالية وكذلك الأموال المجمدة في البنوك العالمية، وبالتالي هذه كانت هي في الواقع نتيجة لعقد الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه إحدى الثمرات. وفي الواقع نحن العراق والحكومة العراقية باتجاه تحقيق السيادة الكاملة على الأراضي العراقية وعلى القرار العراقي وعلى الأموال العراقية.
يذكر أن العديد من الدول بضمنها الدول المنضوية في نادي باريس قد خفضت ديونها ومستحقاتها المترتبة على العراق، إلا أن دول عربية كالسعودية والكويت لا زالت تطالب بالتعويضات عن حرب الخليج الثانية. وقد أوضح النائب هادي حساني أن السنة التي أتيحت للعراق من خلال حماية أمواله في القرار الأممي سوف تكون فرصة لتسوية تلك المطالب.
هذا القرار يحمي مطالب قضائية من بعض الأشخاص والمؤسسات والدول، مطالب بأموال العراق بدخول على أموال. كما الوقت الحاضر تأخذ الكويت، الكويت حتى الآن أخذت من العراق ما يعادل 27 مليار دولار من أموال العراق بحصل 5% من ما يدخل من العراق من تصدير نفط، وهذا ما نريد أن نحميه أيضا من دول أخرى تطالب أيضا بتعويضات. وذلك هذا القرار يحمي أي مطالبات مدة سنة، يعني لازم إحنا نتفاوض مع هذه الدول ومع المؤسسات وهذه الأشخاص حتى نسوي هذه مطالب.
ويجد المحلل الاقتصادي حسام الساموك أن قرار مجلس الأمن لحماية الأموال العراقية سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي إذا ما أحسنت الحكومة استغلال هذا القرار.
بالتأكيد أن خروج العراق من البند السابع ومن ثم توفير حماية للأموال العراقية عامل إيجابي يعزز الاقتصاد العراقي ويتيح مجال للإدارات الاقتصادية في الحكومة العراقية إذا ما أحسنت التصرف وإذا ما خططت بمنطق وبسلامة وبمسؤولية أن توفر دعائم لمسيرة الاقتصاد العراقي.
وعن جدية الحكومة والخطوات العملية التي قامت بها خلال المرحلة السابقة لإسقاط الديون المترتبة على العراق يقول الساموك:
لنكن صريحين أن الحكومة العراقية والمؤسسات العراقية عموما لم تكن جدية ومنطقية في مطالباتها، سواء بالنسبة للتعويضات أو بالنسبة لديون العراق.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
قال الرئيس جلال طالباني في مقابلة مع صحيفة أكشم التركية نشرت يوم الثلاثاء إن كرد العراق عازمون على منع المتمردين الكرد من استخدام أراضيهم لشن هجمات ضد تركيا وإيران، وأنهم سيوجهون قريبا دعوة إلى المقاتلين الكرد لإلقاء أسلحتهم. إذاعة العراق الحر التقت المسؤول القيادي والناطق باسم الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، الذي أكد أن مبادرة رئيس الجمهورية تنسجم مع جهوده منذ فترة طويلة، مشددا على دعوة طالباني إلى حل النزاع عن طريق الحوار.
هناك تصاريح لفخامة الرئيس إمام جلال، أتصور بأنه لا يخفي على أي مراقب سياسي بأن فخامة الرئيس منذ عدة سنين لحد الآن له دور فعال ومؤثر حول تخفيف حدة التوتر وحدة القتال والمشاكل العالقة لحد الآن بين جمهورية تركيا والعراق وبين تركيا وحزب العمال الكردستاني المسلح. هذه المحاولات وهذه المساعي الحميمة الحمد لله سنة بعد سنة تتقدم نحو الإيجابية ونحو التفهم الأفضل. المواقف الأخيرة لفخامة الرئيس هو استمرار المواقف السابقة لإنهاء هذه المشكلة، والذي نحن نصور وفخامته يصور بأنه هذه المشكلة لن يحل بالحل العسكري المجرد، بل لحل هذه المسألة بالتفاوض المباشر بين الطرفين.
ولكن المسؤول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أقر بصعوبة الجمع بين الطرفين، مشيرا على الأخص إلى تعنت المؤسسة العسكرية التركية، فضلا عن موقف عناصر داخل حزب العمال الكردستاني.
لحد الآن لم يفلح كل الأطراف لإنجاح العملية السياسية التفاوضية بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني. مع هذا هناك بعض الأخطاء، هناك بعض الهفوات، هناك بعض التعنت العسكري سواء من قبل الجناح العسكري في تركيا أو من قبل الحزب العمال الكردستاني. تبديل هذه الصعوبات هو مشاقة وليس هو مسألة، ولكن ليست مستحيلة.
وعرب المسؤول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار عن اقتناعه بأن زيارة الرئيس التركي عبد الله جل ولقائه مع الرئيس طالباني سيتيح فرصة للتقدم نحو حل قضية حزب العمال الكردستاني.
أتصور بأنه الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس التركي إلى العراق وإلى أربيل وإلى كركوك سوف يفتح صفحة جديدة لعلاقاتنا، وعن قرب بإمكاننا أن نبحث هذه المسألة، خاصة فخامة الرئيس العراقي وفخامة الرئيس التركي سوف يكون لهم المجال الأوسع ليبحثوا هذه المسائل.
ونوه الناطق باسم الاتحاد الوطني الكردستاني بالتغيير الذي طرأ على موقف أنقرة من قضية كردي تركيا.
الآن دولة الرئيس التركي والرئيس جمهورية تركيا المحترم هم يعترفون بأن هناك في تركيا قضية كردية لم يحل حد الآن. هم أفسحوا المجال للغة الكردية، للبث التلفزيوني باللغة الكردية، للقراءة الكردية، للإصدارات الكردية. هذه هي الخطوات الإيجابية الجادة من أجل التفاهم للقضية الكردية في تركيا وفي كردستان تركيا. بالطبع سوف يخلق جوا سياسيا إيجابيا للتفاهم رويدا رويدا وليس بقفزة واحدة وبمرحلة واحدة. هذه الأجواء العلمية وبعض المسائل الخاصة أثناء المباحثات بين الأطراف، خاصة بين فخامة الرئيس العراقي وبين فخامة الرئيس التركي ودولة الرئيس التركي، هذه الأجواء بالتأكيد مجملا مؤشرات إيجابية جادة لكي نتنبأ ونقرأ المستقبل نحو الأفضل.
الناطق باسم حزب العمال الكردستاني كمال خيري من جهته رحب بمبادرة الرئيس طالباني، مؤكدا استعداد الحزب لحل القضية الكردية في تركيا بالطرق السلمية.
نحن باعتبارنا المجتمع الكردستاني وحزب العمال الكردستاني الذي هو جزء من المنظومة مستعدون لحل المسألة الكردية مع تركيا بالطرق السلمية والديمقراطية والحوار. هذا ليس بالشيء الجديد بالنسبة لنا منذ عام 1991. نحن نطالب بالحل السلمي لقضيتنا.
طالباني قال في المقابلة مع صحيفة أكشام التركية إن الأحزاب الكردية في إقليم كردستان ستعقد في وقت قريب اجتماع يصدر في ختامه نداء مشترك إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني يناشدهم التخلي عن الكفاح المسلح والانخراط في العمليات السياسية. وفي هذا الشأن أوضح الناطق باسم حزب العمال الكردستاني كمال خيري في حديثه لإذاعة العراق الحر أن لا أحد ينوب عن الحزب في الحوار مع تركيا.
إذا كانوا يريدون حل القضية الكردية فالحل عبر الحوار معنا، وغير ذلك لا توجد طريقة أخرى للحل، ولا يستطيع أحد أن يقدم حلا بديلا بالنيابة عنا.
المحلل السياسي والخبير في الشؤون التركية محمد نور الدين لفت إلى أن دعوة الرئيس جلال طالباني تعتبر تأكيدا جديدا لموقف كرد العراق من قضية كرد تركيا، ولكن العقبة الرئيسية تتمثل في امتناع أنقرة عن التجاوب مع دعوة طالباني بخطوات ملموسة.
لا أرى جديدا في تصريحات الرئيس العراقي جلال طالباني بالنسبة للمسألة الكردية في تركيا أو بالنسبة لمستقبل حزب العمال الكردستاني. دائما كان أكراد شمال العراق يدعون إلى حل سلمي للمسألة الكردية في تركيا، لكن تفاصيل وعناصر هذا الحل هي الأهم. وكان دائما رئيس طالباني يدعو إلى أن تكون المبادرة من جانب أنقرة وتقديم حل يشمل عفوا عاما عن مقاتلي حزب العمال الكردستاني ليتمكنوا من العودة إلى تركيا ومن الانخراط في العملية السياسية. لكن المشكلة أن أنقرة سواء كان قبل حزب العدالة والتنمية أو الآن لم تقدم على هذه المبادرة ولا تريد بل تعارض إصدار مثل هذا العفو عن حزب العمال الكردستاني. وبالتالي أنا لا أرى في الأفق أن هناك إمكانية لكي يلقي حزب العمال الكردستاني سلاحه، ودعوة جلال طالباني الحزب إلى إلقاء سلاحه لا تأتي بمعزل عن سياق الحل الشامل الذي مطلوب من أنقرة أن تكون المبادرة إلى طرح العفو العام. وبالتالي أعتقد أن المراوحة ستبقى في مكانها ما دامت أنقرة تنظر الحزب العمال على أنه منظمة إرهابية.
المحلل محمد نور الدين استبعد أن تستجيب أنقرة لمبادرة طالباني، مشيرا إلى تضييق السلطات التركية على الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني ممثلا بحزب المجتمع المدني.
أنا برأيي قد تكون مرت فرص في السابق أكثر ملائمة لحل المشكلة الكردية ومشكلة حزب العمال الكردستاني، وخصوصا بعد اعتقال عبدالله أوجلان. أنا أعتقد الآن الصورة من داخل تركيا إلى كيفية مقاربة المسألة الكردية أنا بتقديري تختلف كليا عن التصريحات التي أدلى بها قياديون في الاتحاد الوطني الكردستاني. بل أكثر من ذلك أقول إنه الحكومة التركية الآن وخاصة عشية الانتخابات البلدية في آذار مارس المقبل، فضلا عن النظرة التقليدية المتشددة للجيش وللفئات القومية، هي تحاصر الآن حتى الممثل السياسي للأكراد داخل تركيا، حزب المجتمع الديمقراطي الممثل في البرلمان والذي قد يحضر قريبا وتسقط الحصانة النيابية عن العديد من نوابه. يعني الجناح السياسي لنقل أو البعد السياسي من الحركة الكردية في تركيا تعاني من التطويق والاضطهاد والتضييق والخناق وإلى ذلك، فكيف يمكن أن يكون أمر تجاه حزب العمال الكردستاني؟ وبالتالي أنا أرى تراجعا بالموقف التركي تجاه المسألة الكردية.
ويرى المحلل السياسي والخبير في الشؤون التركية محمد نور الدين أن حزب العمال الكردستاني أصبح جزءا مما أسماه باللعبة الإقليمية والدولية بحكم تواجد مسلحيه على الأراضي العراقية.
وجود هذا الحزب من هناك وانطلاقه من داخل العراق للقيام بعمليات عسكرية داخل تركيا هو أمر يخالف القوانين الدولية وينتهك السيادة العراقية، ووجوده هناك يتحمل مسؤوليته حكومة إقليم كردستان كما حكومة بغداد المركزية ومن ورائهما الولايات المتحدة الأمريكية. أنا مع أنه حزب العمال الكردستاني يعود إلى داخل تركيا ويناضل كما يشاء من هناك، وبالتالي وجود الحزب هناك هو مشكلة ويطرح إشكاليات كبيرة في العلاقة مع دول الجوار العراقي سواء مع تركيا أو مع إيران أو حتى مع بلدان أخرى قد تكون سوريا. لكن المسألة الكردية في تركيا وحزب العمال الكردستاني لم تعد المسألة مسألة تركية خالصة، يعني لها علاقة في الداخل التركي فقط. أصبح حزب العمال الكردستاني سواء راضي أم لم يرضى، سواء كان يريد ذلك أم لا يريد، أصبح يعني ليس أداة بالمعنى أنهم يسيرونه كما يريدون، لكن هو أصبح جزء من اللعبة الإقليمية والدولية في عملية توازنات القوى والمصالح في المنطقة. ولذلك هذه المسألة أنا أعتقد على درجة من التعقيد التي لا تتيح أن يكون حلها قريبة يعني في المرحلة المقبلة.
يذكر أنه من المنتظر أن يتوجه رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى تركيا في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وجملة قضايا من بينها ملف حزب العمال الكردستاني بحسب المراقبين. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، ومن أجوائنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي. Thank you.
ما جوز انا خدك القمر انا تريق منها
امي لعيونك ما جوز انا خدك القمر انا تريق منها
وانزوت حين اصفرت شمس الاصيل طلعت فستان هالورد الجميل وانزوت حين اصفرت شمس الاصيل غصن قدها ومنتهي بنسمه يمين غصن قدها ومنتهي بنسمه يمين حلوه مشيتها بتأني ورهدها
تريق منا. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بداية ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم، سنلتقي سوية في ختامها عبر حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة. سيداتي وسادتي، من أجل توطيد العلاقة بين الكفاءات العراقية المهاجرة وتعزيز سبل تواصلها ومساهمتها في بناء وإعمار وطنها، افتتح في بغداد يوم الاثنين الماضي المؤتمر العالمي الأول للكفاءات والخبرات العراقية في المهجر. والسؤال المطروح حاليا هو مدى جدية مشروع استقطاب الكوادر العراقية المؤهلة التي غادرت العراق خلال العقود الأربعة الأخيرة بسبب سياسات النظام السابق. القاضي زهير كاظم عبود يرى أن القضية الأهم لعودة الكفاءات يجب أن لا تترك للكفاءة نفسها فقط، وإنما على مساهمة السلطة التنفيذية والتشريعية في وضع مخططات لاستقطاب تلك الكفاءات والخبرات. أعزائي، آراء أخرى لمشاركين في المؤتمر رصدها مراسلنا في بغداد حسن راشد أكدت على ضرورة توفير مستلزمات عودة الكوادر المهاجرة والتعامل بجدية مع هذا الملف من قبل الدولة العراقية.
عاد مؤتمر الكفاءات والخبرات العراقية المهاجرة الذي افتتح في بغداد الاثنين طرح السؤال القديم الجديد حول مدى جدية مشروع استقطاب الكوادر العراقية المؤهلة التي غادرت العراق خلال العقود الأربعة الأخيرة بسبب سياسات النظام السابق ومغامراته التي أفضت إلى تدمير معظم معالم الحياة في العراق. هذا السؤال كان حاضرا بقوة في أروقة المؤتمر. يقول القاضي زهير كاظم عبود المغترب في السويد إن أهم قضية يجب أن تبحث في الإجابة على هذا السؤال هي أن عودة الكفاءات يجب أن لا تترك للكفاءات نفسها فقط.
إذا كانت هناك مخططات جدية وحقيقية من لدن الدولة العراقية بقصد بناء قاعدة علمية واستقطاب الطاقات العراقية المهدورة، أعتقد أنها تجدي نفعا. هذه يجب أن تكون لها هذه القاعدة، يجب أن تكون لها مخططات، ويجب أن يكون لها جدية الدعم وجدية التطبيق العملي حتى يمكن لهذه الطاقات أن تترك كل ما بنته خلال سنوات الهجرة وتعود إلى العراق لتساهم في العمل. هذه مسألة لا تركن على الطاقات المهاجرة فقط، وإنما على مساهمة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من خلال جدية هذه المخططات لتطوير مسألة استقطاب الكفاءات والخبرات العراقية في الخارج.
ويرى عبود أن مستلزمات استقطاب الخبرات العراقية المهاجرة غير متوفرة في العراق اليوم.
بالتأكيد نحتاج إلى جهد أكبر، ونحتاج إلى تعاون مثمر بين السلطة وبين المهاجرين من خلال تشكيل جمعيات للمهاجرين، من خلال إيجاد تواصل أو طرق مشاركة لتكوين برامج للمستقبل لاستقطاب هذه الطاقات. هذه لا يمكن أن تكون الآن متحققة بشكل كامل.
ويقول الدكتور عبد المنعم عنوز المغترب في فرنسا إن توفير مستلزمات عودة الكوادر المهاجرة ممكن تحقيقه، ولكن ذلك مقترن بمدى استمرار الرغبة والجدية في التعامل مع هذا الملف من قبل الدولة العراقية.
هناك رغبة لتحقيق هذا السؤال اللي تفضلت به، وهذه الرغبة ما تكون حقيقة ما لم نوفر لها المستلزمات، فتبقى أنه تعتمد باستمرار هذه النوايا الحسنة لعودة الكفاءات من أجل أنه تساهم في بناء العراق والإعمار.
من جانبه يقول الدكتور شوكة الأسدي الذي يحمل الدكتوراه في الرياضيات والمقيم في بريطانيا أن رغبة الكثير من الكفاءات العراقية المهاجرة في العودة إلى الوطن تصطدم اليوم بعدم توفر مستلزمات استثمار طاقاتهم وخبراتهم في العراق.
احنا المؤتمر يعني نأمل منه انه يكون بنتائج ايجابية، لانه يعني كثيرين من الكوادر العراقية اللي موجودة بالخارج يردون يجون، لكن اكو معوقات كثيرة. يعني نتأمل انه هذا المؤتمر يخلي ايده على المعوقات ويحاول ان ينطي الطرق الوسائل لتجاوز هذه المعوقات، ومن هذه المعوقات أكيد بالتأكيد هناك قوانين المفروض تصدر.
ويبدو أن قضية استقطاب الكفاءات العراقية المهاجرة تتجاوز عملية توفير مستلزمات الأداء البحثي والمهني إلى ضرورة إعادة تشكيل البنية السياسية للدولة العراقية نفسها، مثل ما يوضح الدكتور هاشم نعمة المتخصص في الدراسات السكانية والمقيم في هولندا.
العراق تعرض إلى تدمير من قبل النظام السابق حوالي 35 سنة وتركة ثقيلة، إضافة إلى الأخطاء التي ارتبكت في بناء العملية السياسية بعد سقوط النظام. أعتقد هذه العملية شابهة أخطاء جسيمة، وفي تقديري من أبرز هذه الأخطاء هو عملية بناء الدولة من جديد على أسس المحاصصة الطائفية، المحاصصة القومية. وبتقديري أنا أخطر ما ينتظر العراق هو الطائفية السياسية وتسييس الدين واستثماره في المجالات السياسية والانتخابية. إذا صارت القضية تسييس الدين صارت جزء أساس من بنية النظام السياسي الجديد في العراق، أعتقد قضية خطرة جدا وجدا.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية. We'll be right back.
وخرشانه وبلا من مرزانه بقلت قنية وخرشانه قوتي تبدا مطللي قودر قشتا درانامي قوتي تبدا مطللي قودر قشتا درانامي
الصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع
إذاعة العراق الحر من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وكونوا معنا دوما. أعزائي بعد أن توقفت رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك بدأت توصلنا رسائل التهنئة بمناسبة أعياد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة وأيضا توصلنا رسائل الاستفتاء لاختيار شخصية عام 2008 وسنقوم أعزائي بإعلان النتائج في الحلقة الخاصة بمناسبة العام الجديد من برنامج النوافذ المفتوحة وأود من مستمعينا أن يشاركون بهذا الاستفتاء لاختيار شخصية هذا العام سواء كانت شخصية سياسية أو فنية أو أدبية أو إعلامية ونحن بانتظار ترشيحاتكم لشخصية عام 2008 أحلى التهاني وأجمل التبريكات لكل العراقيين من المسلمين والمسيحيين وكل طوائف الشعب العراقي بمناسبة أعياد الميلاد والعام الجديد 2009 والشكر الجزيل أعزائي لمن بعث برسائل التهنئة والتبريكات ولكثرتها سأقرأ بعض الأسماء ومنهم أبو ديار من أربيل والمستمع مصعب العبيدي ومن هيئة العلماء الأيزيدية من سنجار وأيضا وصلتنا تهاني من بعض السجناء العراقيين في السجون السعودية ومنهم حسن الرويلي وحسن بيدة وساري الجبري وكذلك سجل لنا مراسلنا في بغداد ليث أحمد تهاني من أبناء الطائفة المسيحية في العراق
أساس خالة سليم نحتفل بها كل سنة هي ميلاد يعني احتفالية كبيرة ولادة ابن الكون ابن العالم، هي يوم مجيد، يوم عيد ميلاد مجيد يعني، ويرافق أيضا رأس السنة، هي نهاية سنة وبداية سنة جديدة ميلادية، وأعياد تحتفل بها جميع المسيحيين عامة يعني.
قدرين توصفين الطقوس هذا الاحتفال يعني، الطقوس المعتادة للمسيحيين؟
هي يعني هو يمتاز بالشجرة الكريسماس أكثر يعني، البيوت المسيحية تضع شجرة الكريسماس والنشرات، نجمة، هي ظهور النجمة هي عبارة عن ولادة المسيح، فأغلبية البيوت يحتفلون أنه وضع نجمة، وضع أجال الكريسماس، النشرات، الأضوية، البرد القارس اللي يصير عامة يعني، هاي المناسبة هاي احتفالها أكثر شيء.
عيد يا محبوب ليلة هنا الليل، خلي الشموع تدور والفرح غنيل، عيد يا محبوب ليلة هنا الليل.
من النادر أعزائي أن تخلو رسالة من رسائل المستمعين من شعر أو أبودية أو دارمي، ووصلنا من المستمع مشكور هذه الأبودية. حبك بالضلع مسمار من دق، وحز قلبي يسولف بيك من دق، قمت أركض على النقال من دق، لأن أدري العزيز اتصل بي. حلوة طبعا هذه الأبودية، وشكرا لك يا مشكورة. أعزائي، هذه مقاطع شعرية أخرى من مستمع لم يذكر اسمه، ويقول: وقفت على شاطئ البحر الحزين، أودع سفينة الراحلين، فسألني أحد المودعين: هل تراهم على مر السنين؟ فقلت له: هم في القلب ساكنين. شكرا للمستمع المجهول. ما زلنا أعزائي نتابع وإياكم من إذاعة العراق الحر رسائل المستمعين عبر الوقت المخصص لبرنامج نوافذ مفتوحة، ووصلتنا شكوى من المستمع أبو مروان من ناحية العلم في محافظة صلاح الدين حول مشاكل البث اليومي للإذاعة. ناحية العلم مش قد تبعد عن مركز المدينة؟
والله تبعدها في حوالي تقريبا 15 كيلو.
طيب ناحية العلم بيش تتميز أبو مروان؟
والله حاليا هي قبل منطقة زراعية، بس تعيمات مختصة بالزراعة، منطقة ريفية تعتبر.
طيب توصل لكم الكهرباء والمي النقي؟
والله الكهرباء يعني حقيقة بشكل غير مستمر تصلني، والمي مو نقي، قاعد نشرب من الإسالات اللي قاعد يسوونها المقاولين، ولا مو إسالة رئيسية وبها تصفية أو مياه معقمة، لا.
يعني وأنتم تقومون بعملية تعقيم المياه؟
نعم، احنا نخلي علم ناخذ حبوب من الصيدليات ونعقم المي.
أبو مروان في أي مجال عملك؟
والله أنا حقيقة حلاق.
طيب مشكلة يعني من المشاكل اللي تعاني منها، هل مثلا الزبائن وخاصة الشباب يطلبون منك مثلا موديلات أو قصات خاصة أنت مثلا ما تعرفها؟
لا والله احنا تقدمنا على كل المستويات، بس أغلب المراجعين من الزبائن الكبار.
طيب الشباب وين يروحون لعد يحلقون؟
والقصوى حلاقين أصغر من عندنا عمر، لأن أنا شوية عمر كبير يعني، الزبائن يعني الشباب يجمع الحلاقين الصغار.
نعم، لما تنقطع الكهرباء يعني تستخدم الأدوات أو الوسائل القديمة يعني، يعني حلاقة الرأس، السشوار، بالنسبة للأجهزة الكهربائية.
بالنسبة للأجهزة الكهربائية عندنا البديل هو المولدات، المولدات الصغيرة. نعم، بس مع ذلك هم نعاني يعني، البنزين هم الحصول عليه يعني بصورة صعبة حقيقة.
أبو مروان، أنت ذكرت أنه هناك يصير البث متقطع وبصورة مستمرة وطيلة ساعات في البث، ممكن تقولي في أي ساعات يحدث القطع؟
والله أكيد مجال عملي يعني الصبح أروح بالتسعة عشر مستمر البث، لكن بصورة متقطعة يعني من البث الصباحي إلى المسائي، من كل ساعات النهار والليل اللي هي البث موجود فيها.
من يعني تذكر من أي تاريخ بدأت هذه المشكلة؟
والله تقريبا حدود الشهرين أو أكثر شوية.
طيب احنا نشكرك. نعم. أبو مروان، يعني وهذه معلومة تفيدنا من أجل أن نعرف أي المناطق اللي تتعرض لتقطع البث أو البث يكون غير متواصل. بالله. الشكر الجزيل للمستمع أبو مروان من ناحية العلم محافظة صلاح الدين.
الله يسلمكم ويعافيكم.
على
أعزائي، نحاول دائما رصد آراء المستمعين بشأن الفقرات والبرامج اللي نقدمها، سواء الإيجابية منها أو السلبية. ووصلتنا من المحامي محمد من تكريت رسالة فيها رأي سلبي بشأن ما نقدمه، ولنعرف الآن أسباب هذا الرأي. محمد بعت لنا كلمتين فقط اللي هي إذاعة فاشلة. طيب احنا نريد طبعا يهمنا رأي المستمع، فممكن يعني تعطينا فكرة انه او رأي معين ليش الإذاعة فاشلة بنظرك؟
تكرار المواضيع، يعني الموضوع اللي يعرض يعني مو إذاعة متجددة، يعني التكرار فيها تكرار. يعني مثلا اليوم الإذاعة عرضت الشيء ثاني نفس اللي تعيده، يعني مو متجددة، ما بيها تجديد أبدا. برامج ثقافية يعني ما تمثل للمستمع بأي صفة،
نعم،
يعني مثل بقية البرامج.
يعني عندك الملاحظة الأولى هو تكرار البرامج أو تكرار المواد. نعم. طيب، هو باليوم الأول إحنا هناك إعادة لبرامج الإذاعة لليوم الثاني، وإذاعات العالم كلها أو قنوات الفضائية أيضا يعني تعيد البرامج وتعيد الأخبار و...
يعني البرامج الثقافية كان الله يرحمها مذيعة لما سعيد، تذكرينها؟
نعم نعم،
لما سعيد كانت تقدم برامج ثقافية، يعني
نعم.
يعني قارني بين ذاك البرنامج وقارني بين هسه البرامج اللي تقدم، يعني ما بيها يعني
محمد، احنا إذاعة وليس تلفزيون. طيب بالنسبة للبرامج السياسية،
يعني شوف يعني زينة جيدة لا بأس فيها.
نعم، احنا نقدم نعم. 4 ساعات مواد جديدة، وبعد ذلك هناك إعادة لهذه المواد في اليوم الثاني. فهل أنت متواصل يعني من بداية الافتتاح إلى الختام، بحيث يعني تقدر تعرف أنه يعني يومية تابع خلينا نقول 17 ساعة مثلا؟
لا ما بتواصل.
نعم.
لا ما بتواصل، بس أنا أسأل نشرات الأخبار، يعني حتى مو مبرمج، يعني شوف نشرات الأخبار مال الإذاعات، يعني شيء ما مو مبرمج يعني مثلا. نعم. على إذاعة البي بي سي،
نعم،
يعني إذاعة موجز وبعدين تفاصيل إذاعة ما أدري.
محمد، اختصاصك يعني أو دراستك؟
أنا بكالوريوس قانون.
نعم، وحاليا تعمل في مجال المحاماة؟
نعم حاليا نعمل.
طيب يعني نعم. يعني أنا قبل أن أعرف أنه حضرتك محامي أو دارس قانون، تقبلت رأيك بالتأكيد، ولكن هذه أنت تحدثت عن السلبيات والتكرار. طيب هل هناك شيء إيجابي في إذاعة العراق الحر؟
والله بس مال المهجر أعتقد،
عراقي
يعني معاناة الناس هذه يعني نعم. بس البرنامج الوحيد اللي عدفه ما شوفه جيد زين، هذا يعني بين
نعم.
معاناة الإنسان، هذا الجيد الوحيد أنا اللي شوفه.
هناك برامج مثلا عن الشعر، عن المقام العراقي، عندنا مواويل الشعر، عندنا برنامج مبعيدين، عندنا برنامج نوافذ مفتوحة اللي أني هسه دا أتصل وياك حتى أسجل هذا اللقاء. يعني نوافذ مفتوحة يتابع رسائل المستمعين ويحاول يخلق صلة أو للتواصل مع المستمع.
ما متابع يعني هالبرامج.
طيب
المجال يجوز ما عندي أكثر شيء لعادة.
نعم.
أبد يعني ما تنطي نفس يد الإذاعة أبد. بالنسبة لأغاني أيضاً، الأغاني شوف أغاني يعني عراقية قديمة ماكو.
إحنا نحاول أيضاً نقدم القديم والحديث، يعني بعض الناس يحبون القديم بعض الناس يحبون الحديث، فنحاول نرضي معظم الأذواق. طيب إذا إحنا نريد نقدم لك أغنية معينة، فأي الأغاني تفضل؟
الله ينظم الغزالي.
ما زلنا أعزائي مع رسائل مستمعي إذاعة العراق الحر، ووصلتنا تحيات من المستمع فلاح حسن من قضاء طويريج، ويود المشاركة في برنامج النوافذ المفتوحة. سيد فلاح، أنت بعت لنا رسالة وتشكرنا على البرامج الجميلة. حضرتك من سدة الهندية يبدو.
نعم صحيح، من الهندية من قضاء طويريج.
نعم فلاح، احنا نرحب بك برنامج نوافذ مفتوحة. حضرتك يعني شنو مجال اختصاصك؟
كاسب.
طيب فلاح، ممكن عندك فكرة عن قضاء طويريج، التسمية من وين جتي طويريج؟ انه لان سبق في احدى حلقات البرنامج طلبت من المستمعين انه يبعثون بعض المعلومات، او لما نلتقي بهم يتحدثون ببعض المعلومات عن مدينتهم، عن القضاء اللي هم به، عن القرية اللي هم بها. بيش تتميز طويريج؟
عند البطاطين مثلا الجار والنخال وغيرها.
نعم،
مدينة طويريج مدينة حلوة كلش حلوة.
وعندكم مغني من المغنيين اللي كانوا معروفين من المطربين الرواد عبد الأمير الطويرجاوي.
اي نعم عبد الأمير الطويرجاوي صحيح.
وبعد منو عندكم
بعد؟ والله ما اعرف مقدمه كلش انا. تعرفين عمري صغير مثلا 21 سنة عمري.
طيب انت مكمل مرحلة دراسية معينة؟
انا متوسطة.
نعم. طيب انت تتاح لك الفرصة انه تسمع إذاعة العراق الحر؟
طبعا دائما اسمع إذاعة العراق الحر من إذاعات مميزة طبعا.
نعم يعني اكثر فترة بالليل بالنهار؟
اكثر فترة بالنهار اسمعها.
يعني اثناء العمل يعني وياك راديو؟
بس حاليا انا اسمعها لان ما عندي عمل قاعد فدائما افتح الراديو واسمع عليها.
شنو ما يعجبك بالإذاعة؟
لا إذاعتكم طبعا بدون مجاملة كلها جميلة، برامج كلش حلوة، إذاعة كل العراقيين صريحة.
طيب احنا نهدي لك أغنية، شي عجبك من الأغاني الحديثة ولا القديمة؟
والله أتمنى لو طلعوا لي أغنية الباسمة على قديمة.
احنا نشكرك يا فلاح ونتمنى انه تتواصل مع إذاعة العراق الحر.
أنا أشكركم وتحياتي لكم وتحياتي للمخرج وتحياتي لكل الكادر.
لوبي يا بخاك لوبي صرت انت لي، ابكي عليك والله تبكي عليا.
عودة إلى الرسائل الصوتية اللي وردتنا في هذه الفترة، طبعا أغلبها تخلو من عرض لقضية أو مشكلة أو طلب المشاركة في البرنامج، وأحيانا تخلو من ذكر الاسم أو المحافظة. وأني دائما أرجو من مستمعينا الالتفات إلى هذه القضية ليتسنى لنا فرز الرسائل وتبويبها حسب نوع المشكلة والمحافظة لكي نجيب، وإن كان الإجابة باختصار أو نتصل بصاحب القضية. ووردتنا رسالة صوتية تحمل الدارميات والأبوديات من المستمعة الدائمة لإذاعة العراق الحر مروة محمد من الموصل.
عدل صوبك جدامي جر عدل لك ودليك بحش المر، جر عدل لك اتقل كافي دسك، جر عدل لك زعلك لك جر عدل حقك علي. صباح الورد والياسمين، صباح العسل على عيونكم الحلوة، سلامي لكل الكادر وشونكم، وطبعا مشتاقة لكم هواية وحابة أقريكم هاي القصيدة أتمنى تعجبكم. أنت عينك على شفتي وأنا عيني على الشفايف، وأنا كل عظامي ترجف أنت خايف وأنا خايف، شلون هسه من هو يحكي من هو يبدي بالسوالف، أنت لو آني بخيلك مو همت وقليبي تالف، أدري بعيونك تحبني وقلبي لعيونك موالف، بس تعال اللي يحكي كلمة بلا خجل وبلا مخاوف، ما خجلت بيوم مرة وبالحكي شايف وعايف، ويام لساني غازل وسكتت تيام ومضايف، والسريد احكي لي كلمة مرتبك جسمي تراجف، وانت شو همت لي ترجف وبالعرق شو مثلي طايف، صار زينة شمر علينا شكثر مرينا بمواقف، ما خجلنا وما رجفنا وما نبوك العين طارف، شنها مو كلمة أحبك شن جبل بلساني واقف، شنها مو كلمة أحبك شن جبل بلساني واقف. وسلامي للأستاذ المبدع نبيل الحيدري، وسلامي الكل الكادر بدون استثناء، وطبعا أرشح شخصية الفنان حاتم العراقي، وأتمنى ما تتكلفون يعني من ترشيحاتي، وأتمنى ما أزعجكم برسائلي أو اتصالاتي. تحياتي لكم جميعا، مروة محمد الموصل.
أعزائي وصلتنا أيضا رسالة صوتية رقيقة من المستمع ضياء غانم من كربلاء لنستمع لها.
أحب أبعث تحياتي إلى كادر إذاعة العراق الحر وكافة منتسبيها طبعا، وهي إذاعة محطة حلوة ومشوقة وتنقل الأخبار الصحيحة، وإحنا من متابعين إذاعة العراق الحر، وأشكركم جزيل الشكر لإتاحتي هذه الفرصة للتكلم معكم. ويا غانم من كربلاء.
قوارير العسل غارونا، باقي الناس ايش تقول عن قوارير العسل.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
قوارير العسل ردت نسيب.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.